بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين 18 من شهر صفر يتجدد معنا اللقاء في تدارس منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لناظمها العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي المتوفى سنة 77 و300 وألف. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند سيرة الصديق الأكبر من هذه الأمة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني اثنين إذ هما في الغار، أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وتكلمنا أخيراً عما يتعلق عن خلافته، وأنها كانت بإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا موقف الزبير ابن عمة رسول الله، وموقف علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وبينا ما يدل على أن مواقفهم كانت مؤيدة لخلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، خلافا لما عليه الرافضة الذين يصطادون في الماء العكر، والذين يلوون النصوص للطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفرقة الضالة التي هي حرب على الإسلام والمسلمين. اليوم في هذا الدرس ننتقل إلى الأبيات التي نظمها الناظم رحمه الله تعالى في تكملة فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في فضل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يقول العلامة حافظ الحكمي رحمه الله: ثانيه في الفضل بلا ارتياب، الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار، وموسع الفتوح في الأمصار. ثلاثة أبيات نظمها في الإشارة إلى فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يقول علماء: عمر هو ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرض أو ابن قرض ابن رزاح ابن عدي بن كعب، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب في عدي بن كعب العدوي رضي الله عنه قرشي، وهو ثاني الخلفاء وإمام الحنفاء بعد أبي بكر رضي الله عنهم، وأول من تسمى أمير المؤمنين. كان أبو بكر يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أول من تسمى بأمير المؤمنين هو الفاروق عمر، ولهذا قال الناظم ثانيه، أي ثانيهم في الفضل، ثاني أبي بكر، الأول أبو بكر والثاني عمر، ثانيه في الفضل بلا ارتياب يعني بلا شك ولا خلاف بين الصحابة في ذلك، لم يخالف في هذا إلا الرافضة الذين يكفرون أبا بكر وعمر. وكان السلف يعدون هذه الأمور من الدين الذي يعلمونه لأبنائهم. يقول بعض التابعين مصروق بن أجدع أو غيره: كنا نلقن أبناءنا الصغار فضائل أبي بكر وعمر، يلقنون ويعلمون سيرة هؤلاء الجبال من الصحابة الكرام، يحكى لهم قصصهم وتذكر الأحاديث التي فيها فضلهم حتى تعرف وتشتهر، وحتى يكون هذا العلم حصنا للأبناء من عقائد المنحرفين. قال في الناظم في وصفه: الصادع الناطق بالصواب، لأنه عرف عمر رضي الله عنه بصدعه بالحق، يعني بجهله بالحق، لا يخاف في الله لومة لائم، كما سيأتي معنا في ذكر ما جاء في فضله من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أعني به، يعني أقصد بهذا النعت، الشهم أبا حفص عمر. كلمة الشهم يعني الذكي المطاع السيد القوي، من ظاهر الدين القويم ونصر. كلمة ظاهر الدين بمعنى وقف مع الدين، ونصر الدين، الصارم المنكي يعني السيف المسلول على الكفار، فقد كان شديدا، ولذلك شديدا على الكافرين، ولذلك انتشر الإسلام في زمنه، وكان رضي الله عنه وأرضاه أحرص ما يكون على نشر الدين، وموسع الفتوح في الأمصار، فتوح الإسلام، والأمصار عن البلاد المختلفة، فتحت في زمانه الشام والعراق، وفتح في زمانه بيت المقدس، ووقفت جيوشه رضي الله عنه وأرضاه على مشارف بلاد الروم، وفتحت فارس، ومزق الله عز وجل به ملك كسرى وقيصر، فرضي الله عنه وأرضاه. وصلت جيوشه إلى بلاد الترك، والأحاديث في فضل عمر كثيرة، لا يبغضه إلا منافق. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نفاضل بينهم. أخرجه البخاري في صحيح. فدل هذا على أن الصحابة كانوا يعرفون، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، يعرفون فضل أبي بكر، فضل عمر، فضل عثمان. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، يعني في بستان مزرعة، فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. قال: ففتحت له فإذا هو أبو بكر، فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله. ثم جاء رجل آخر فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة فإذا هو عمر. قال: فأخبرته فحمد الله تعالى. الحديث. فدل هذا الحديث على أن عمر من المبشرين بالجنة، بل هو أحد العشرة المبشرين بالجنة المعروفة أسماءهم عند المسلمين، وهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم الستة الآخرون: الزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، وسعد وسعيد، سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد. ومن بشارات النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما جاء في الصحيحين عن جابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بين أنا عند رسول الله إذ قال عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ بشارة لعمر رضي الله عنه بأنه من أهل الجنة. وقد جاء في حديث آخر في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قصرا في الجنة من ذهب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لي، لرجل من أمة محمد. فقلت لهم: أنا محمد، فلمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. فقلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. ثم قالوا: هو لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن هشام أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيد عمر، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. يعني دل هذا على كمال إيمانه رضي الله عنه. نعم، هذا الحديث في صحيح البخاري وليس في مسلم. ومما يدل على مكانة عمر وكمال دينه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت الناس قد عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره. قالوا: فماذا أولته يا رسول الله؟ فقال: الدين. يعني تأويل القميص في النوم بأنه الدين. وهذا يدل على كمال إيمانه رضي الله عنه وأرضاه. ومما يدل على فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، يعني ملهمون. قال النووي: المراد بذلك الذي يجري الصواب على ألسنتهم. قال: فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد كان عمر رضي الله عنه وأرضاه كذلك. ومما يدل على هذا ما عرف عند العلماء بموافقات عمر رضي الله عنه لربه عز وجل. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اقترح رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية باقتراحه. يقول عمر: وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. هذه الثانية. قال: واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، يعني كانوا يغارون عليه كثيرا. يقول عمر: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآية باللفظ الذي قرأه عمر رضي الله عنه قبل نزوله. فهذه ثلاث مواقف وافق فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربه عز وجل، وهذا يدل على أنه محدث ملهم، وأن الحق والصواب يجري على لسان عمر رضي الله عنه وأرضاه. جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. يقول ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه، وقال فيه ابن الخطاب: إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. فهذه ثلاث أمور وافق فيها ربه عز وجل، وهذا يدل على مكانته عند الله سبحانه وتعالى. وليست هذه الثلاث فحسب، بل هناك أيضا مواقف أخرى وافق فيها ربه، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه قال رضي الله عنه: لما توفي عبد الله بن أبي، وهو رأس المنافقين، جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله، وكان ابنه رجلا صالحا رضي الله عنه، جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه، ثم قام يصلي عليه، فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال: تصلي عليه وهو منافق؟ وقد نهاك الله أن تستغفر لهم. يعني هذا عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما خيرني الله، فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال: سأزيده على 70. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، ثم أنزل الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. إذن هذا موقف رابع ينزل فيه القرآن بمثل ما قال عمر. كذلك هناك موقف آخر، وهو موقف أسرى بدر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم لما كان يوم بدر وأسر من أسر من الأسرى ونصر الله المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول يا ابن الخطاب؟ قال: لا والله يا رسول الله، لا أرى ما يرى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مال إلى قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما كان من الغد جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما قاعدين أو قاعدان يبكيان، فقال: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. وهذا من محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. وأنزل الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، الآية. فهذا أيضا موقف خامس من المواقف التي وافق فيها عمر ربه جل وعلا. وهناك مواقف أخرى، ولهذا ألف بعض العلماء موافقات عمر، ألف بعض أهل العلم موافقات عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها رسالة للسيوطي رحمه الله تعالى. ومن فضائل عمر أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وقد كان لعمر رضي الله عنه وأرضاه هيبة في حال كفره وفي حال إسلامه، وإنه لما أسلم أعز الله عز وجل به الإسلام. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل إسلام عمر، فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فهدى الله عمر، وكان أحبهما إليه عمر، فهدى الله سبحانه عمر ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح ابن حبان قصة إسلام عمر. يقول عبد الله بن عمر: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تعلم قريش بإسلامه، فسأل وقال: أي أهل مكة أفشى للحديث؟ أي أهل مكة أفشى للحديث؟ لأن إسلام عمر لم يكن متوقعا من قريش، بل كان الصحابة من شدة ما يجدون من أذى عمر لا يتوقعون إسلامه. وقد مر عمر قبل أن يسلم على امرأة من المهاجرين وهي تعد الراحل وتعد العدة للخروج إلى الحبشة، فسألها وتكلم معها ودعا لها، فلما جاء زوجها قالت: لقد مر عمر ورأيت في كلامه رقة، فقال: أتطمعين في إسلامه؟ والله لا يؤمن عمر حتى يؤمن أو حتى يسلم حمار بن الخطاب، يأسا منه من شدة ما كان يلقى المسلمون من أذاه. فلما شرح الله صدره للإسلام ودخل في الإسلام وآمن، سأل: أي أهل مكة أفشى للحديث؟ يعني من هو الذي إذا أخبرته لن يدع بيتا حتى يخبره؟ فقالوا له: جميل بن معمر الجمعي. قال: فخرج عمر إليه وأنا أتبع أثره. هذا عبد الله بن عمر يقول: خرج إليه وأنا أتبع أثره، أعقل ما أرى وأسمع، فأتاه فقال: يا جميل، لا أدري اسمه جميل أو جميل، إني قد أسلمت. قال فوالله ما رد عليه كلمة حتى ذهب وقام عامدا إلى المسجد فنادى أندية قريش وقال يا معشر قريش إن ابن الخطاب قد صبأ. فقال عمر كذب ولكني أسلمت وآمنت بالله وصدقت رسوله. قال فثاوروه فقاتلهم حتى ركدت الشمس على رؤوسهم وحتى فتر عمر وجلس فقال افعلوا ما بدا لكم. فوالله لو كنا 300 رجل لقد تركتموها أو تركناها لكم. فبينما هم كذلك قيام إذ جاء رجل ففرع بينهم. فهذا يدل على حبه للإسلام من أول وهلة رضي الله عنه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومن فضائل عمر أنه كان وقافا عند كتاب الله. جاءه رجل فأغضبه فقال له بعض جلسائه يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين. يقول فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. وهذا هو منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالواجب على المسلمين القراءة في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم والوقوف عندها وشرحها للأبناء ومعرفة هذه الفضائل، فإنك إذا قرأت فيها تعيش مع الصالحين وتحبهم وتحب أعمالهم. يقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة يا رسول الله؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له أنت مع من أحببت. يقول أنس فوالله ما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. إذن هذا يدل على أهمية معرفة الصالحين وفضائلهم ومحبتهم. ومن الأمور التي هي معلومة عند أهل السنة أنه لا خلاف بين علي بن أبي طالب وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان علي من جنود أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صار من جنود عمر ومستشاريه الكبار، ثم صار من المؤازرين لعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. لم يكن بين هؤلاء الكبار من الصحابة خلاف. يقول ابن عباس رضي الله عنه إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره وإذا رجل من خلفي يقول رحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك لأني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت وأبو بكر وعمر وفعلت وأبو بكر وعمر وانطلقت وأبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن علي رضي الله عنه بن عم رسول الله كان يعرف مكانة عمر ويحبه ويؤازره بعيدا عن المغالطات والروايات المكذوبة التي ينقلها أهل التشيع. لماذا يبغضون أبا بكر وعمر؟ بسبب الافتراءات التي يمليها عليهم مشايخهم من الأكذوبات التي سطروها. وقد نصر الله بعمر الإسلام والمسلمين، وتوسعت في زمنه الفتوحات، وتزلزل في زمانهم، في زمانه رضي الله عنه، عرش كسرى وقيصر، وفتح الله تلك البلاد على المسلمين. ولهذا المجوس يبغضون عمر، وكانوا سببا في قتله رضي الله عنه وأرضاه. هذه جملة من فضائل عمر رضي الله عنه. وننصح بمراجعة كتاب الصحيح المسند من فضائل الصحابة لمؤلفه الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي. فهذا الكتاب جمع فيه الفضائل الصحيحة الثابتة لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونكتفي في هذا الدرس بهذه الكلمات في فضل عمر رضي الله عنه، ونوصي أنفسنا والسامعين والسامعات ببث هذه الفضائل ونشرها وقراءتها على الأبناء والبنات، ليعرفوا فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفضل أسلافهم، بدل أن نترك أبناءنا وبناتنا يتعرفون على سيرة أناس من الفساق والماجنين والكافرين من الممثلين والممثلات وغيرهم من لاعبي الكرة، وربما دخل إلى قلوبهم حب هؤلاء الكفار وتمجيدهم ومتابعتهم وتقليدهم، وهذا أمر خطير على الاعتقاد وخطير على الأخلاق وخطير على تربية الأبناء، ولا يقع في هذا إلا بسبب إهمالنا للجلوس معهم وتلقينهم دين الله سبحانه وتعالى. اقرأوا على أبنائكم ما تيسر من العلم النافع، اقرأوا عليهم الأربعين النووية، اقرأوا عليهم الأصول الثلاثة. ولو مكثنا في هذه الكتيبات الصغار سنين طويلة لتكن مجالسنا منها مجالس نخصصها للحديث عن أحوال يوم القيامة، أحوال القبر، أحوال الآخرة، ونستمع لأبنائنا وبناتنا ونشاركهم ونرفع عنهم الشبهات ونعلمهم علما نافع حتى ينشأوا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الغريب أننا ربما نجلس مع الأبناء والبنات اليوم، لكن نجلس في حواديت وفي قصص من الدنيا وفي أمور كثيرة ويطول بنا المجلس، وقل من يحدد ومن يختصر أو يأخذ 5 دقائق لتلاوة حديث أو قراءة حديث والمشاركة مع الأبناء في شرحه وتفسيره وموعظتهم ونصحهم وإرشادهم. نسأل الله أن يصلحنا ويصلح أبناءنا ويجعل من أهلنا وأبنائنا قرة عين لنا في الدنيا والآخرة، والله أعلم. هنا سائلة تقول: كيف الجمع بين التسليم بما قسم الله والدعاء بضده؟ كيف التسليم بما قسم الله والدعاء بضده؟ الذي أفهمه من السؤال أنه في الحقيقة ليس هناك تعارض بين ما جاءنا من التعليمات الربانية من الرضا بالقضاء والقدر، وبين أن نسأل الله عز وجل من فضله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. إذا نزل البلاء بالمؤمن فإنه يصبر، ويحتسب ويقابل هذا البلاء بالتسليم فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويسأل الله من فضله، لا يعترض على نزول البلاء، مات عنه ميت، المصيبة قد نزلت وقد حلت، فيقابلها بالصبر. لكن هناك أمور تنزل بالإنسان لا يمنع أن يسأل الله عز وجل أن يرفعها إذا كانت مما يرفع. الموت مصيبة، لكن لا يمكن أن نقول يا رب أحيي لنا فلان لأنه قد انتهى، فهنا يلزمنا التسليم. لكن امرأة قال لها الأطباء أنك عقيم وأنك لا تلدين، هذا في تقديراتها، فيلزمها أن تصبر وأن تدعو الله وتتضرع إلى الله سبحانه أن يرفع عنها هذا البلاء، فالله قادر على أن يرزقها الولد، وقادر سبحانه وتعالى على أن يصلح من حالها. ما يستسلم الإنسان ولا ييأس، وإنما يكثر من الدعاء. إنسان فقير يصبر على ما ابتلاه الله عز وجل من الفقر، ولكن لا يمنع أن يدعو الله سبحانه بأن يرزقه وبأن يغنيه من فضله، فليس هناك أي تعارض حتى نحتاج إلى الجمع بين ذلك. الإنسان مطالب بأنه يرضى بالقضاء والقدر، والأمر كما ذكرنا هناك أمور تقع ولا يمكن أن ترتفع وإنما يلزم الصبر، وهناك أمور يبتلى بها الإنسان يستطيع أن يكثر من الدعاء ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في أن يرفعها الله عز وجل عنه. تقول أيضا ما الذي حمل نبي الله زكريا عليه السلام على التأخر في دعاء الولد حتى بلغ من الكبر عتيا؟ يعني هو ليس عندنا ما يشير إلى أن نبي الله زكريا عليه السلام تأخر في دعاء الله الولد أو تأخر في الدعاء، فإنه كان يدعو الله سبحانه، والله عز وجل أعلم بالزمن الذي دعا به ربه سبحانه وتعالى. لكن الآيات فيها إشارة إلى أنه لم يدع أولا ثم دعا، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فالله أعلم لأي شيء يعني وقع ذلك ومتى وقع، ولكن هذا ليس فيه أي دلالة على شيء، لأن الأنبياء هم أكثر الناس تعبدا لله جل وعلا، ولهذا كان زكريا عليه السلام دائم التعبد لله، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله الآيات، وحينها قال ما قال أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاق إلى آخر آيات في ذلك. لكن ليس هناك ما يظهر منه أن هناك سبب كان يمنعه عليه الصلاة والسلام من دعاء الله عز وجل الولد، ولكنه أمر الله جل وعلا. تقول بماذا نرد على من يرمي السلفية اليوم بقوله ظاهرية العصر؟ أولاً كلمة السلفية أو مصطلح السلفية المراد بها النسبة إلى السلف، النسبة إلى السلف، والسلف في عرف العلماء هم أصحاب القرون الثلاثة، الصحابة والتابعون وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان. فمن عمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح فإنه سلفي، فإن السلف كلمة تدل على المدح والثناء، وتدل على أن صاحبها متبع للعلماء من السابقين من السلف الصالح. العمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف، هذا المقصود بها. بقي أن نعلم أن من الناس من ينتحل هذه الكلمة، أو بعض الجماعات تنتحل هذه النسبة وهي ليست كذلك، فلا نغتر بهذه النسب، وإنما نزن الناس بميزان الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فمن كان منهم قد حقق هذه الكلمة حقا فهو السلف، الذي يمثل وسطية الإسلام، لأن كلمة السلفية بمدلولها الحقيقي الشرعي تدل على معنى الوسطية، وتدل على معنى الإسلام والإيمان والإحسان، فهذه الكلمة عظيمة، لكن المنتحن لها اليوم قد يكونون مخالفين لذلك. يبقى معنى الاتهام بالباطل. إذا وجد من هو مستقيم على شرع الله من المتبعين لسلف هذه الأمة من أهل الحديث والسلفيين وغيرهم ممن يتهمون، فالاتهامات كثيرة لا حصر لها، الاتهامات كثيرة لا حصر لها، ولا عجب، فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فالله جل وعلا آذاه الناس كما في الحديث: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، قالوا: اتخذ الله صاحبة ولدا. قالت اليهود: عزير بن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله. وأوذي نبينا صلى الله عليه وسلم فقيل ساحر، وقيل كاهن، وقيل كذاب، إلى غير ذلك. وأوذي الصالحون. فهذه الاتهامات لا تنقضي. أما أنهم يقولون عن السلفيين بأنهم ظاهرية العصر، فهذه الكلمة إذا كان المقصود بها أن التمسك بالسنة والسير عليها هي ظاهرة عصرية وتنقضي، فهذا كذب وافتراء، لأن دين الله عز وجل قد وعد الله عز وجل بنصره وإعلاء كلمته، والسلفيون المستمسكون بشرع الله جل وعلا يمثلون الإسلام، والله يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. طيب، إذا قال بعض الناس: ألا أنا ما أقول عن نفسي إني سلفي، أو لا أقول كذا، فنقول: كل من اتبع الكتاب والسنة على فهم السلف فهو من السلفيين المتبعين لشرع الله، حتى لو قال: أنا لا أفهم هذه النسبة. وهذه التسميات اضطر لها الناس اليوم. الآن لما تقول لبعض الكفار، لو سألك بعض الكافر وقال لك: أنت مسلم؟ تقول له: نعم. فيقول لك: أنت مسلم شيعي أو مسلم سني؟ فهنا أنت تضطر أن تقول له: أنا مسلم سني. لماذا؟ لأن واقع المسلمين اليوم أنهم انقسموا، يوجد منهم من ينتسب للشيعة، ويوجد منهم من هو على الحق على مذهب أهل السنة. فأنت لما تقول: أنا مسلم سني، إذن احتجت أن تضيف إلى كلمة الإسلام أنك من أهل السنة. ثم إذا تأملت في واقع المنتسبين للسنة، تجد منهم من هو على عقيدة الأشاعرة، ومنهم من هو من المتصوفة، ومنهم من هو متبع للسنة والسلف. فإذا قيل لك: أنت سني على مذهب الأشاعرة أو على مذهب السلف؟ لا شك أن جوابك سيكون: أنا على مذهب السلف، يعني لست من المتصوفة، لست من الأشاعرة، بل أنا في العقيدة على ما عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم بإحسان، على ما كان عليه أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من علماء الإسلام، فأنا أفهم الدين كما فهمه. فهذه القصة كاملة مختصرها أنك سلفي. فلهذا الاتهام بأنهم ظاهرة أو بأن فهمهم يعني قاصر أو غير ذلك، هذه الاتهامات الباطلة. فلا يصدنك مثل هذه الاتهامات عن اتباع الحق والسير على الحق والسير على الهدى والانتساب للسلف. مفخرة للمسلم أن يكون متبعا لكتاب الله ولسنة رسول الله قد هداه الله للإسلام على فهم سلف هذه الأمة. هذه من نعم الله على الإنسان، أن الله عز وجل يجنبه الفرق المنحرفة والبدع. لو نظرنا إلى الخوارج والدواعش اليوم، ينتسبون للكتاب والسنة ولكنهم ليسوا على فهم السلف، يأتون إلى الآيات فيفسرونها على أفهامهم، ويريدون أن يفهموا الحديث على مزاجهم، أفهام وتفسيرات لم يأتي بها كتاب الله ولا سنة رسول الله. الحكم عندنا هم الصحابة، فإنهم أقرب إلى فهم القرآن والسنة لأنهم عايشوا التنزيل، ثم التابعون لهم الذين عايشوا أصحاب رسول الله ثم التابعون لهم بإحسان، فقد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالعلماء هم أفهم الناس لكتاب الله من السلف الصالح، العلماء من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم أفهم الناس لهذا الدين وأقرب الناس للتمسك بالدين. فلو نظرت مثلا كما ذكرنا إلى الدواعش، يفهمون الإسلام بمزاجه، يأتون إلى الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وينزلونها على المسلمين. يأتون إلى الآيات التي نزلت على أهل الإسلام نزلت على الكفار فيجعلونها في أهل الإسلام، يستخفون بالدماء ويقتلون من شاء بحجة التكفير. فالذي يريد أن ينجو من هذه الفرق يكون على منهج السلف، الذي يريد أن ينجو من الاختلاط في العقيدة ومن القول على الله بغير علم في الأسماء والصفات يكون على مذهب السلف، فمذهبهم أسلم وأعلم وأحكم. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن نحيا على السنة وعليها نموت، والله تعالى أعلم.